جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. بهذه الكلمات المفعمة بالحيرة والتيه، عبر شاعر بلسانه عن حال كثيرين لم تسعفهم القوافي، تطاردهم أسئلة خالدة أينما حلوا وارتحلوا. من أنا؟ من أين جئت؟ إلى أين أصير؟ ولما؟ أسئلة لم يقدم لها أجوبة كافية شافية إلا طينة خاصة من البشر، إنهم الأنبياء والرسل. بدأت قصة الإنسان في هذه الحياة حين قال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. كان أول إنسان مارس هذه الخلافة بكل جدارة هو آدم أبو البشرية عليه السلام، بعد أن خلق البارئ من هذه النفس الواحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. احتاجت البشرية عبر العصور والأجيال إلى تلقي الهدى الإلهي كي لا تضل أو يحل عليها الشقاء.
كانت الحاجة ماسة إلى أن يجتبي الله تبارك وتعالى من خلقه أنبياء ورسلا للقيام بوظائف محددة. المقصد الأساس هو أن يتعرف الناس على ربهم سبحانه عز وجل وخالقهم، هو أن يعبد الناس الله تبارك وتعالى ويوحدوه، هو أن يسير الناس في حياتهم على طريق الله وعلى صراطه المستقيم خطوة خطوة في هذا الصراط المستقيم حتى لقاء الله تبارك وتعالى. فكان الأنبياء وكان المرسلون، وكان الأنبياء المرسلون. معنى هذا أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول، فليس كل الأنبياء رسل. نعم هناك عموم وخصوص، كل الرسل أنبياء، ولكن ليس كل الأنبياء رسل.
ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ذكر لأشخاص بعينهم بأنهم أنبياء، ثم يذكر نفس الأشخاص في مواطن أخرى بوصفهم رسلا، مما جعل عددا من الباحثين يذهبون إلى أنه لا يوجد فرق بين النبي والرسول.
النبي والرسول كلمتان مذكورتان في القرآن الكريم للدلالة على ذلك الرجل من الناس الذي يوحي الله إليه بشرع ليعمل به وليبلغه للناس. وطبعا العلماء وقفوا على هذا الفرق بين النبي والرسول، فقالوا بأن النبي والرسول يشتركان في أمر واحد وهو الوحي. النبي يوحى إليه من قبل الله عز وجل والرسول كذلك، والفرق موجود في الإرسال. فإن كلف الله هذا النبي الموحى إليه برسالة يبلغها للناس فهو رسول، فإن لم يكلفه بتبليغ هذه الرسالة للناس فيكون نبيا. وهذا هو الفرق المشهور عند جمهور العلماء الذين تكلموا في هذا المجال، علماء العقيدة والتفسير.
هذا التمييز نأخذه من كتاب الله عز وجل، من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. معنى أن هناك رسول وهناك نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أيضا من قوله تبارك وتعالى في حق سيدنا موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه أي سيدنا موسى عليه السلام كان مخلصا وكان رسولا نبيئا. فكان موسى جامعا للصفتين رسولا نبيئا. معنى هذا أنه لا بد من التمييز بين صفة النبوة وصفة الرسالة. النبوة في أصلها اللغوي من النبأ، والنبأ الخبر، فالنبي هو إنسان بشر اختاره الله تبارك وتعالى من بين خلقه وأوحى إليه وأخبره، فله خبر السماء، له من خبر الوحي ما له، ولكن الفرق أنه لم يكلف بتبليغه للناس على خلاف في هذه القضية.
هناك أيضا بعض العلماء الذين دققوا أكثر فقالوا النبي نعم هو لم يكلف بالتبليغ، ولكن قد يكلف، قد يرسل أيضا لقوله عز وجل وما دمنا نستند في هذا الفهم إلى كتاب الله سبحانه، الله تعالى يقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية. فلاحظ بأن الله عز وجل قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فنسب الإرسال أيضا للنبي. فالإرسال المطلق المشهور كما يعبر ابن تيمية رحمه الله يقول هذا للرسول، ولكن النبي له نوع من الإرسال وهو أن الله عز وجل يرسل النبي للموافقين ليس للمخالفين. فالرسول يكون قد جاء من قبل كرسول بني إسرائيل وهم كثير، فحينما يذهبون إلى الله عز وجل يقبضهم الله عز وجل إليه يأتي بعدهم الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء يشرحون يوضحون يعلمون الموافقين، وهذا فرق من الفروق الموجودة بين النبي والرسول. إذن النبي يوحى إليه والرسول نبي أوحي إليه بشرع وكلف بتبليغه، والنبي قد يكلف بالتبليغ، وهذا التبليغ يكون للقوم الذين يؤمنون به ويؤمنون برسالة رسول سابق.
ومهما يكن من فرق بين الأنبياء والرسل فإن المتفق عليه أنهم مصطفون لتلقي وحي الله من ضمن سائر البشر، ولم يكونوا ملائكة أو خلقا آخر. وكان أقوام يزعمون أن البشرية مطعن في الرسل فيعرضون عن هديهم رغم إقامة الحجة عليهم كما حكى القرآن الكريم.
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
لم ترق أفهام هؤلاء المعاندين إلى إدراك الحكم من اصطفاء رسل من البشر لهداية الناس، بل إن منهم من طالب بأن يكون الرسل من الملائكة كما جاء ذلك في القرآن الكريم حيث قال
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
وآخرون طالبوا بأن يرافق الرسول البشري رسول من الملائكة، وسجل ذلك عليهم القرآن الكريم في قوله عز وجل
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
ترى أي سر يكمن في بشرية الرسل والأنبياء؟
هذا من رحمة الله عز وجل. لو كان الرسل ملائكة لصعب علينا التعامل معهم، حتى المؤمنون يعني يصعب عليهم أن يتبعوا ملكا يقول كل واحد في نفسه هذا ملك وأنا بشر، الملك مطهر، الملك منزه عن الخطأ، كيف يمكن أن أتبع هذا الرسول؟ ولهذا جعل الله عز وجل الرسل الأنبياء والرسل بشرا ولكن فضلهم بالوحي حتى يقع نوع من الاستئناس بهم.
من بين أهم الحكم في بشرية الرسل هو ذلك الحضور الإيجابي في المجتمع. لو كان ملكا ولو كان جنا لتحفظ الناس من الاقتراب منه ومن الارتباط به ومن إلى غير ذلك، ولكنه بشر تزوج منهم كما تزوجوا منه، فمنهم من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج منهم بناتهم، ومنهم الذين تزوجوا منه فتصاهروا، تعاملوا معه في التجارة، تعاملوا معه في حياتهم اليومية، في البيع والشراء والتعليم وغير ذلك، تعاملوا معه من غير أي حرج ومن غير حواجز مانعة في التواصل.
هؤلاء البشر وهبوا من الكمالات الخلقية والخلقية ما أهلهم ليكونوا محل اصطفاء واختيار من الله عز وجل، ليحملوا رسالاته إلى إخوانهم من الناس. ومع هذا فإن الناظر في سير الأنبياء والمرسلين سيشاهد أنهم أعدوا لمهمتهم الجليلة إعدادا خاصا، وكانت عناية الله تعالى لا تفارقهم في أي لحظة حتى قبل أن ينزل عليهم الوحي. كل من عاشرهم أو حتى تقصى أخبارهم يرى فيهم صفات امتازوا وتفوقوا بها على سائر الناس.
علماء العقيدة وقفوا عند هذا وذكروا نوعين من الصفات، صفات واجبة عقلا يسمونها بالصفات العقلية وهي أربعة، وصفات واجبة شرعا. سأبين هذه الصفات مع الفرق بينها بإيجاز. أما الصفات الواجبة عقلا يعني أن العقل لا يقبل أن ينفك النبي أو الرسول عن هذه الصفة، فهي صفات أربع وهي الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. هذه صفات أربع يجب توافرها في النبي، إن نقصت صفة فلن يكون نبيا ولن يكون رسولا.
هذه الصفات وإن كان بمقدور البشر أن يحصلوا منها الشيء الكثير، إلا أن ذلك لا يؤهل أحدا للحصول على مرتبة النبوة، فهي مقام لا يدرك بالاجتهاد.
الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالله تعالى يختار خيرة البشر وخيرة الناس من خلقه فيصطفيهم لهذه المهمة العظيمة.
هذا إذا أضفنا على ذلك أن الوحي الإلهي قد ختم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته اتصفت بالشمول والخلود، فلا مجال لرسول أو نبي بعده.
الأمانة والمقصود بها العصمة من الذنوب، هذا هو المقصود بالأمانة. فأمانة نقول عدالة، يعني طهارة من الذنوب كبيرها وصغيرها. والراجح عند أهل العقيدة أن هذه الطهارة من الذنوب قبل النبوة وبعدها، أما بعد النبوة فبالإجماع. وقبلها وقع كلام هل يعصم النبي من مخالفة قبل النبوة، ولكن الراجح هو أنه معصوم أيضا.
ومع هذا كله لم يرتفع الرسل أو غيرهم من المخلوقات إلى مقام الألوهية، بل إنهم ليسوا في منأى عن العوارض التي تصيب كل البشر.
يأكلون كما نأكل، ويشربون كما نشرب، ويتزوجون كما نتزوج، يمرضون. وللإشارة فإن الأنبياء يجوز عليهم المرض، ولكن المرض غير المنفر، لا يكون مرضا منفرا طبعا، بل يمرضون أمراضا يمرضها الناس عموما، كوجع الرأس مثلا أو قد يجرحون، فهذا أمر عادي.
إذا كان الرسول واسطة بين الله تعالى وعباده من الناس لتبليغ الهدى ودين الحق، فإن من مقتضيات هذا الأمر أن يتنزه هذا الرسول عن الخطأ والنسيان في تبليغ رسالته، ناهيك عن الخيانة بالكتمان أو التحريف. ولهذا فكل الرسل والأنبياء معصومون، ولا يحق التشكيك في نقاء سيرهم بل وسرائرهم، لأن الله تعالى أجل وأحكم من أن يأتمن على وحيه من لا يستحق ذلك. لا يتورع أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن نعت عدد من أنبياء الله ورسله بقبائح وجرائم لا تليق بالمؤمن العادي، فكيف بأشرف الخلق عليهم السلام؟ هذه الجرائم المسطرة في كتبهم لا تعد دليلا إلا على مقدار التحريف والتزوير الذي طال هذه الكتب، في حين نجد كتاب الله المهيمن عليها مليئا بقصص المرسلين الدالة على نزاهتهم وعلو مكانتهم. المطالع للقرآن الكريم يجد تفاوتا في ذكره للأنبياء والمرسلين وتفضيلا لبعضهم على بعض، ومع ذلك فهو يأمر بعدم التفريق بينهم أو الإيمان ببعضهم دون بعض.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
هذا الأمر يعني ليس يعني لا يشكل تناقضا إطلاقا، فالآية التي ختمت بها سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان.
سياق الآية واضح، ليس هناك تمييز بين أنبياء الله وبين رسله من حيث كونهم مرسلون من عند ربنا سبحانه وعز وجل، ليس هناك تمييز، كلهم جاءوا من عند الله، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، كلهم دعوا الناس إلى عبادة الله، كل رسول رسول كان يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتكررت هذه العبارة في القرآن الكريم حوالي 14 مرة باللفظ وأزيد منها بغيره. فإذا كل الأنبياء والرسل جاءوا بنفس الشيء ونفس الوظيفة، فإذا لا تمييز بينهم من حيث الأصل، من حيث الرسالة، من حيث العقيدة، ليس هناك تمييز بين أنبياء الله وبين رسله،
بخلاف ما كان عليه بنو إسرائيل أنهم كانوا يفرقون في الإيمان بين الرسل، ومن بدعهم أنهم يجعلون الإيمان تمام الإيمان برسولهم متوقفا على الكفر بالرسول السابق وبالرسول اللاحق، فيقول لا يكون إيماننا برسولنا تاما حتى نكفر بالرسول الآخر، أبطل الإسلام هذا الاعتقاد. لا نفرق بين أحد من رسوله في الإيمان، نؤمن بهم على وجه السواء،
وكل واحد منهم كان يؤمن بمن سبقه ويدعو إلى ذلك ويبشر بالحق ويدعو إلى اتباعه، وعليه فإن الكفر بواحد منهم يعد كفرا بهم جميعا، والإيمان بواحد منهم يقتضي الإيمان بهم جميعا.
وإنما ينبغي أن نبين أمرا آخر، هو أنه لا ينبغي أن نخلط بين الإيمان وبين الاتباع، فأن نؤمن بالرسل فليس بينهم تمييز البتة، وإنما التمييز في الاتباع. نحن نؤمن ببعثة سيدنا موسى عليه السلام وببعثة سيدنا عيسى عليه السلام، ونؤمن بغيرهما من أنبياء الله ومن المرسلين، ولكن لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم.
ويرى دعاة التنصير والمدافعون عنهم في زمننا الحاضر أن من حقهم أن يمارسوا حملات للتبشير في صفوف المسلمين، ويقولون أن عيسى عليه السلام واحد من الأنبياء، ودعوتهم إنما هدفها الإيمان بعيسى، فلماذا يمنعون من نشر المسيحية في بلاد المسلمين؟
هذه الشبهة لا تنطلي على المسلم، لماذا؟ لأن المسلم في غنى عن هذه الدعوة، إنه يؤمن بعيسى عليه السلام، إنه يؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام، فإذا لا يقول أن النصراني أنا أذهب عند المسلمين لكي أدعوهم إلى الإيمان برسالة عيسى عليه السلام، لأن هذا تحصل حاصل، بل إنما يؤمن به المؤمنون في شأن عيسى عليه السلام هو الحق والصدق، ليس تحريفات هؤلاء النصارى، فهذا ليس حجة طبعا، فبالعكس يعني هم يعني الذين يحتاجون إلى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا فعلا يؤمنون بعيسى عليه السلام، والله تعالى يقول على لسان عيسى كما في القرآن الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلو كانوا يؤمنون بعيسى عليه السلام لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام.
ثم أيضا مما لا ينبغي أن يلتبس علينا في هذا الموضوع أن هناك تمايزا بين الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين الرسل، هذا شيء، ولكن قال الله تبارك وتعالى في نفس السورة، سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل ليسوا كلهم سواء، إنما هناك منهم كما قال ربنا سبحانه عز وجل: منهم من كلم الله، منهم من كلمه ربنا سبحانه عز وجل، ومنهم من رفعه درجات، وبعضهم في مقام علي رفيع، وبعضهم خليل الله، وبعضهم دون ذلك، وهؤلاء من أولي العزم من الرسل، وغيرهم دون ذلك. فهذا التمييز والتفاضل موجود بين الرسل كما يحكي القرآن الكريم.
هذا التفضيل لا ينقص من اتصافهم بصفات الكمال، كما أنه لا يمس العصمة التي كتبها الله عز وجل لهم في شيء، بل هو زيادة في الفضائل واختصاص بدرجات من المكارم. قال تعالى:
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
والذي يفضله بعضهم على بعض من؟ الله عز وجل. ولهذا ليس مسموحا لنا نحن أن نفضل بين الرسل والأنبياء بما لا نعلم. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء لأنكم لا تعرفون أوجه التفضيل. وقد ورد كذلك في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان من خلقه التواضع، أنه قال: لا تفضلوني على، أو لا يقولن أحد أن أنا خير من يونس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث معروف، يقول لأصحابه: لا يقولن أحدكم أني أنا خير من يونس، ويقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فمعنا نعلم يعني حقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، يعني هذا، بل هو أفضل من سائر الأنبياء. ولكن في كل هذا تعليم لنا أن التفضيل موكول لله عز وجل، لا ندخل نحن في هذه المفاضلات، ولكن نصدق ما جاء، ونحن عموما نقر ونعتقد بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق.
قال تعالى:
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
وقال أيضا في كتابه العزيز:
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
هداية الخلق، تلك هي المهمة العظمى التي تمثل علة وجود الأنبياء والرسل. ومع هذه المهمة وعنها تفرعت مهام ووظائف أخرى قام بها المرسلون خير قيام.
القرآن الكريم زاخر بالحديث عن وظائف الرسل والأنبياء، وكثيرة هي وظائفهم الفرعية. وحكى القرآن الكريم عن أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التلاوة والتعليم والتزكية إلى غير ذلك من الوظائف.
الرسول مبلغ عن الله عز وجل، فالتبليغ يجمع تحته مقاصد كثيرة جدا. هذا الرسول يبلغنا، ماذا يبلغنا؟ يبلغنا عقيدة الإيمان، أن الله واحد لا شريك له، أن الله عز وجل خلقنا وأنزل إلينا وحيا من أجل أن نعبده به، يعلمنا يهدينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل لنا يعني هذا الشرع لكي نعمل به. فوظيفته هي يعني كل وظيفة مرتبطة بهذا التبليغ. حينما يبلغنا الرسول الناس يكونون في ضلالة فيهتدون، فالهداية وظيفة من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. نكون في جهالة فنتعلم، فالتعليم هو وظيفة من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. نكون منحرفي، الناس يكونون منحرفي القلب معوجين، فيدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة ويزكيهم. ولهذا يعني التعليم والتزكية والإخراج من الظلمات إلى النور، كل هذه يعني تندرج في وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى.
يتبين إذن أن حاجة الناس للرسل مثل حاجة الجسد للروح لكي يحيا، ومثل حاجة العين للنور لكي تبصر. وصدق الله العظيم إذ يقول:
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.